قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ومصحف للقلب والأرواح غايا نتلوه حقا نرتجي منه الهدايا حلو المذاق من البداية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، مرحبا بكم أيها الأحباب في رحاب سورة الطهارة والعفة والبراءة لأمنا عائشة في سورة مع سورة النور. عشنا في اللقاء السابق حول بيان آيات حديثة الإفك، هذه العشر آيات التي وردت العشرة آيات التي وردت حول حديثة الإفك والتي تتعلق بتبرئة أمنا عائشة البراء الحصان الرزان العفاف رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي غار لها الله فأنزل هذه الآيات تبرئة لها وتثبيتا لمكانتها وليتعبد الله بها العباد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولتكون من خلالها هذه الدروس التربوية العالية الرفيعة المقام حول تأسيس الأمة وتربيتها. عشنا مع حديث أمنا عائشة من خلال رواية الإمام مسلم وما ورد فيه، وكيف أنها روت بهذه الألفاظ الجميلة الجليلة ما وقع في هذه الحديثة، لنتبين أن هذا الحديث يبين أن سبب نزول هذه الآيات هو هذا الحديث الذي انطلق به ثلاث طوائف. الطائفة الأولى طائفة المنافقين بحقدهم وحسدهم وبكفرهم واستغلالهم لأي موقف ليبثوا الخلل والتشكيك في صفوف الأمة، ثم طائفة الذين رددوا من المسلمين بشيء من التعنت أو بشيء من التعمد أن يرددوا هذا الحديث، والطائفة الثالثة التي تناولته طائفة تناولته بجهالة لمجرد أنها تردد ما يقال. وكان في الجانب الآخر من هذه الطوائف طائفة سكتت وصمتت عن هذا الكلام، منها أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه وزوجه، كما صح وثبت في كتب السير أن أبا أيوب سأل زوجه أو أن زوجة أبا أيوب زوجة أبي أيوب قالت: أما تسمع بما يقوله الناس حول عائشة؟ فقال لها أبو أيوب الأنصاري قال لزوجه: نسمع جميعا هذا الرد الجليل الجميل. قال لها: لو أنت قيل عنك ذلك أو لو أنت مكانها أو فعلت ذلك؟ قالت: لا. قال لها: على اليقين والواضح وعلى الفور، فإن عائشة خير منك ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير مني، فما كان لها أن تفعل ذلك وأنت لا تفعلين. هؤلاء الذين ردوا هذا الكلام. فلننظر أيها الأحباب ونقف مع هذه الدروس على عجالة، نستخرج الدروس من خلال هذه الآيات. الدرس الأول والعظيم الذي يجب أن نقرأه من خلال هذه الآيات هو تثبيت الله عز وجل لخيرية هذه الأمة. نعم، الأمة أمة الخيرية، مهما أصابها، مهما جاءها من ابتلاءات، مهما وقع عليها من أقدار، فهذه كلها تستجمع لتعالج ما في الأمة من أمراض، لترد الأمة على طريق الرحمن. من أين؟ من هذه الآيات. ننظر إلى قول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذا الابتلاء العظيم الذي وقع بالطعن في عرض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هو خير. نعم خير للأمة، خير. لماذا؟ لأننا لو نظرنا إلى الابتلاء في أول وقوعه وفي أثناء وقوع ألم ومعاناة، ولكن الصبر واليقين في الله يبرئ ويأتي بالخير. صبرت أمنا عائشة، ثقتها في الله لم تهتز، يقينها في أن الله سيبرئها لم يهتز بحال من الأحوال، فجاءتها الإجابة من الله على صبرها. رسول الله صبر ولم يستعجل الوحي، ولم يطلب من الله أن يبين فيعلم، فهو يعلم أن الله مطلع، وأن الله لا يمرر أمر إلا بعلم وحكمة، فلم يتجاوز الحد ويطلب من الله أن يظهر له الأمر، ولأن الله مطلع. هذه أبواب لابد أن نعيها ونفهمها. فالخيرية للأمة ماضية، لأن ما يأتيها من ابتلاءات هو تطهير وتمحيص وتربية للأمة. وهذا ثبت في مواطن عدة من كتاب الله، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يعني مهما استجمع أهل الكفر من مقومات ومن عدة وعتاد وإنفاق علشان يحارب الأمة، سينقلب هذا عليها. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا موعود الله، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، بل هو خير لكم. انظر إلى الخير العظيم الذي جاء لأمنا عائشة التي أصيبت أصلا في هذا الطعن، أن نزل فيها آيات هي نفسها لم تتوقع ذلك، أن نزلت فيها آيات ذكرت فيها ولم تذكر بالاسم التصريحي، حفظا لها وحفظا لعفتها وصيانة لها. فهذا أمر كريم وتكريم لها رضي الله عنها وأرضاها. انظر إلى هذا التكريم وهذا الخير العظيم لرسول الله الذي صبر واحتمل حتى أنزل الله عز وجل براءة أهله وثبت ذلك. انظر إلى الخير العظيم الذي عم على الأمة بالتربية والتأسيس الذي سيأتي كما سيبين لنا. خير للأمة، والله عفا وغفر لمن زل في هذا المقام، إلا من كان على كفر من أهل النفاق كعبد الله بن أبي بن سلول. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. خيرية الأمة الدرس الأول. والأحاديث في خيرية الأمة لا تكاد تحصى، ونذكر منها حديث ثوبان عند مسلم رضي الله عن ثوبان يقول: إن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي ألا يأخذ أمتي بسنة عامة، وألا يسلط عليها من غير جلدتها من يستبيح بيضتها، وإن الله قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فلا رد له، وإني قضيت لأمتك ألا أخذها بسنة عامة، وألا أسلط عليها من غير جلدتها من يستبيح بيضتها، ولو اجتمعوا عليها من أقطارها. أبشري يا أمة الإسلام، هذه بشارة من رسول الله، ولو اجتمعوا من الله لرسوله وللأمة، ولو اجتمعوا عليها من أقطارها. يعني الكفار وأعداء الأمة لو اجتمعوا جميعا على الأمة، وهذا ما يحدث الآن، فلن يتمكنوا منها، إلا يقول عليه الصلاة والسلام: إلا أن يسبي بعضهم بعضا أو يقتل بعضهم بعضا. الخيانة من الأمة، الغدر من الأمة، التمثيل وتسليم الأمة للأعداء هو الذي يجعلها في يد الأعداء. أما إذا كانت المواجهة لو اجتمعوا عليها فلن يستطيعوا، ولو اجتمعوا عليها، وفي رواية: ولو اجتمعوا من بين أقطارها، ولو اجتمعوا بين أقطارها، اجتمعوا عليها بكل العدة والعدد والعتاد فلا تمكن لهم. والآيات في الخيرية والأحاديث لا تعد ولا تحصى، ولكننا نريد أن نحصي بعض الدروس من هذه الآيات العظيمة. الدرس الثاني: أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، يصيبه ما يصيب البشر، وهذا أمر عظيم أصابه. بل إن الله عز وجل أمر نبيه أن يقول: قل ما كنت بدعا من الرسل كما جاء في سورة الأحقاف، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. بل قيل له عليه الصلاة والسلام وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وأعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي، قل سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا، هل كنت إلا بشرا رسولا، وما أنا إلا نذير مبين، وما أنا إلا نذير مبين. آيات متعددة أن رسول الله، أن محمدا رسول الله. لو أن محمدا كما ادعى البعض تدخل في هذا القرآن لكان من الأولى ألا يجعل لهذا المقام نصيبا، وكان حسم من أول الكلام وقال أنه نزل وحي، ولكنه الأمين، أمين الأرض في حفظ الرسالة وتبليغها كما أمر الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر، يصيبه ما يصيب البشر، ولكنه الرسول الذي ثبت حتى نزل الوحي عليه في الوقت الذي أراد الله، بعد أن تهيأت الأمة وتربت الأمة وحصل النبت وحصل الإرواء وجاء الوقت لحصد الدروس من هذه الحادثة، من حديث حادثة الإفك. الدرس الثالث، حسن الظن أصل في هذه الأمة. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وانظر إلى التعبير القرآني، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي كأن المؤمن لأخيه المؤمن كالنفس للنفس، فتكلم عن المؤمن كأنه يتكلم عن نفس، هو أخوك هو أنت وأنت هو أخوك، هذا هو الإسلام. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، كما فعل أبو أيوب كما سيأتي إن شاء الله تعالى كما ذكرنا. فالظن بالخير بالإخوان أمر شرعي ألزمه هذا الدين وعلمنا إياه ربنا ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، حسن الظن بالمؤمنين. بل إن في التشريع ما في كما جاء عن أمنا عائشة أنه أهدي إلى رسول الله لحما وكان من قوم حديث عهد بالإسلام، فقالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنأكل منه وهم حديث عهد بكفر، يعني كانوا لسه داخلين في الإسلام جديد، فقال لها سم الله وكلي. ليه؟ لأن حسن الظن يلزم بذلك.
هو مصحف للقلب.
يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، في سورة الحجرات. هنا قال الله عز وجل لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فأولئك عند الله هم الكاذبون إذ لم يأتوا بالشهداء. التبين، لا تندفع يا عبد الله إذا جاءتك أكذوبة أو كلمة من هنا وهناك وترددها وأنت لا تدري آثارها. سبحان الله، صحف يعلم أنها سوداء يكتب فيها بأقلام تريد الطعن في الدين والإسلام، تنشر خبر حول داعية أو إمام من الأئمة، خبر كاذب، خبر بهتان، خبر اعتداء، خبر افتراء، فيردد البعض أو الكثير هذا الخبر بسذاجة أو بقصد، وهم لا يدرون أنهم يحاربون الإسلام ويحاربون هذه الأصول وهذه الرموز بهذا التردد، وأنت تعلم أن الذي نقل إليك الخبر مشكوك فيه غير معدل بل هو مطعون فيه، ومع ذلك تردده فتعين على نشر الفساد من غير لا تحتسب ولا تدري. احذر أيها المسلم، واحذري أيتها المسلمة من هذا الأمر. الدرس لابد أن نعي هذا الدرس، التبين. ثم الدرس الخامس، وهو في قول الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا درس عظيم في خطورة الكلمة أيها المسلمون أيها الأحباب، خطورة الكلمة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضا الله عز وجل لا يلقي لها بالا يرفع بها درجات. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العرش العظيم. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا لا يلقي بها بالا يلقى في أسفل الدركات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، نسأل الله السلامة والعافية. خطورة الكلمة، خطورة الكلمة. لا نتكلم بكلمة إلا ولها ميزان، لتقل خيرا أو لتصمت كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقل خيرا أو ليصمت. الكلمة لها خطورة ولها أثر عظيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم عذاب عظيم. ليه؟ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وهو عند الله عظيم. ثم السادسة، الدرس السادس، الثقة، الثقة في من يعلم عنهم الخير وعدم قبول الطعن فيهم. هذا الدرس الذي مثل له بموقف أبي أيوب الأنصاري كما ذكرنا وبينا من قبل أنه قال لزوجته: لو كنت مكان عائشة فعلت ذلك؟ قالت: لا. قال: فعائشة خير منك. لابد أن يستحضر العبد قدر من يتكلم عنه ليتكلم بما يرضي الله عز وجل، فعائشة خير منك. ثم الدرس السابع، فضل الله ورحمته. نجد هذه الكلمة تتكرر في هذه الآيات: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. قبل الدخول في الآيات هذه كانت المقدمة، وأن الله تواب حكيم. تواب حكيم جاء البيان بتاعها في آيات حديثة الإفك، وجاء في قول الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم عذاب عظيم. ثم في آخر الآيات: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. رؤوف رحيم مع ما تقعون فيه من أخطاء ومن زلل فهو رؤوف بكم، رحيم بكم. ما أعظمه، ما أعظمه ربنا جل في علاه، ما أعظمه وما أرحمه وما أحلمه على العباد، أن الله فضل الله ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. هذه الدروس أيها الأحباب، والوقت يمضي سريعا من تحت أقدامنا، لها يعني تفريعات ولها دروس أخرى عظيمة يمكن أن تستنبط من هذه الآيات لو عشنا معها بالتفصيل الدقيق، ولكن أجملنا القول في مجمل هذه الدروس لنتبين معا أن الله عز وجل لا يمضي أمرا في كونه إلا وله علم وله حكمة ومنه غاية وله هدف. فالله عز وجل ما ابتلى الأمة بهذا الحدث إلا ليهيئها، إلا لنجلس الآن نستخرج الدروس والعبر. وقد كتب في هذه الحادثة من العلماء ما كتبوا ولا زالت تعطي، لأن القرآن يعطي ولا ينفد. كل من اجتهد سيجد بابا يعبر عنه لم يعبر عنه البعض من قبل. فهذا باب جعله الله خير للأمة، خير جعله الله خيرا لهذه الأمة. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذا الخير أيها الأحباب يلزمنا أن نعيد مراجعة أنفسنا ونجلس مع أنفسنا بعد هذا البيان الذي وقفنا معه مع هذه القصص حول هذه الآيات. انظر هذه القبسات السريعة العابرة مع تلك الآيات التي عشنا معها. لو عشت يا عبد الله مع القرآن كله كيف سيكون الحال، كيف سيكون الحال؟ يا أختاه لو تدبرنا القرآن وعشنا مع تلاوته
وتدبره والاتعاظ به والخروج منهم الدروس. كيف سيكون الحال؟ كيف سيكون الحال؟ ألم يأني الأوان؟ ألم يأني الأوان لأن نجدد العهد مع الله، لنخرج من هذا الظلام، من ظلام الفتن التي أحاطت بالأمة من كل مكان وبكل لون كان، لنخرج من هذا الأمر، من هذا الظلام، إلى نور الالتزام بشرع الله، إلى نور القرآن. متى سنعيش مع القرآن؟ متى سنحيا مع القرآن؟ متى سنجدد العهد مع الله؟ متى سنعيد الوعد والعهد مع الله؟ متى سنقيم الأمر على ما أمر به الله؟ متى سنستشعر عظمة هذا الشرع؟ متى سنجلي الخير العظيم في هذا الدين للدنيا بأسرها، لنعلم جميعا أننا فوتنا على كثير من الخلق الفرصة لينعموا بالإسلام، لينعموا بالتوحيد، بما ذللنا به وبما ذلت به أقدامنا في متاهات المعصية، متاهات الفتن من الشهوات والشبهات. متى نعيش مع القرآن بصدق؟ متى نحب أن نقرأ القرآن؟ متى نحب أن نتشافى بالقرآن؟ متى نحب أن نقيم ما أنزل الله في قرآنه؟ متى نحب أن نتمثل برسول الله الذي أوجب الله عز وجل علينا ذلك؟ متى أيها الأحباب؟ فرصة أضأنا ومضات خاطفة من هذا البيان، من هذا النور العظيم من القرآن. هذه الوبضات حول بعض الآيات التي عشنا مع بعضها بأسباب النزول وببعضها بمناسبة النزول. متى ننتفع بها؟ وإذا كان هناك نفع تم منها فما بالك يا عبد الله، يا أختاه، ما بالنا إذا عشنا مع القرآن كله؟ ولنعلم جميعا أنه لم يؤتى القرآن ما لم يعيش معه مع من يعيش معه كله. أحبتي في الله، عشنا مع قصة آية. الله أسأل أن يرزقنا الانتفاع بالدروس والعظات والعبر التي كانت من خلال هذه القصص حول آيات الله جل في علاه. أحبتي في الله، أسأل الله جل في علاه أن يجمعني وإياكم في هذه الدنيا على طاعته، على مائدة القرآن، على سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجمعنا جميعا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إخوانا على سرر متقابلين، على سرر متحابين، إلى ربهم ناظرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو مصحف للقلب والأرواح غايا، نتلوه حقا نرتجي منه الهدايا، حلو المذاق من البداية.